مستمعينا الكرام، إذاعة البرنامج الثاني تقدم البرنامج الأسبوعي كنت وزيرا، في كل يوم أربعاء من كل أسبوع وعلى مدى ساعة من الآن نلتقي خلالها بوزير سابق لنتعرف على الجهود والعطاءات التي بذلها من أجل بلدنا الحبيب. تتميز العطاءات لكل وزير سابق وتختلف من وزير إلى آخر. عزيز المستمع، ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو معالي السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي، والذي من خلال هذه الحلقة سنتعرف على الجهود والعطاءات التي بذلها منذ تسلمه الحقيبة وخلال مسيرته الوزارية. السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي ولد في الكويت عام 1932، حصل على شهادة جامعية من جامعة الكويت قسم التاريخ عام 1970. بدأ حياته الوظيفية بعد تخرجه من جامعة الكويت، متزوج وله 9 بنات و6 أولاد. بدأ حياته الوظيفية في إدارة الجوازات والإقامة والسفر حتى وصل لوظيفة رئيس إدارة الإقامة والسفر، انتخب عضوا لمجلس الأمة عام 1963 عن دائرة الشرق، وهو أول مجلس أمة بعد استقلال الكويت، وانتخب أمينا لسر المجلس. عين في عام 1964 وزيرا للبريد والبرق والهاتف، وتسمى حاليا وزارة المواصلات، ثم عين وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا لمجلس التخطيط من عام 1965 حتى عام 1970. السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي وزير البريد والبرق والهاتف السابق، حياك الله في برنامجنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بالإذاعة وبالأخ وليد داود والأخ عبد الكريم العليان، حياكم الله، شرفتونا.
الله يخليك. إن شاء الله بداية الأمر، يعني تسلمت الوزير الحقيبة الوزارية، كيف تلقيت خبر تسلمك لهذه الوزارة؟
أيوة، الحقيقة أن في ذلك الوقت أنا كنت طبعا نائب، كنت أمين سر المجلس، وكان منصب أمين سر المجلس منصب مهم، يعني الرجل الثالث في مجلس الأمة، ولذلك لما عرضت علي الوزارة يعني كان أيضا لازم أقارن بين منصبي النيابي وبين منصبي الوزاري، بالإضافة إلى أن سبق هذا أن الشيخ صباح الأحمد اتصل فيني وفاتحني في أن أكون المندوب الكويتي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، يعني أساس أني أستقيل من المجلس وأصير مندوب الكويت الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة. المنصب اللي شغر كان يشغل عبد العزيز حسين اللي هو كان وزير الدولة وأنا أمين السر، فلذلك كانت أمامي مقارنة أني فاضل بين المندوب الدائم للكويت في هيئة الأمم المتحدة وبين أن أحتفظ منصبي كأمين سر وبين أن أكون وزير في الحكومة. وبعد الاستخارة والتشاور مع من يعني من حولي من الأحباب والأصحاب والإخوان، رأيت أن بإمكاني أن أخدم داخل المنصب الوزاري، لأن منصب تنفيذي أكثر من منصبي في النيابة، من حيث أنه سيكون منصب إرشادي واستشاري، فتوكلت على الله وقبلت المنصب الوزاري.
زيدنا أبو يعقوب، كيف كان شعورك وقتها؟
والله ولا شك أن يعني أنا شاب طموح من الأساس، وأحب دائما أنا أتقدم لأخدم بلادي من خلال هذه المواقع الجديدة، وكان شيء يعني فيه من حب الاستطلاع بالنسبة لي، لأني سأكون أنا أجالس عبد الله السالم وجالس كهذا الرجل الكبير الحاكم المهم، وأجلس مع ناس أكبر مني سن من الوزراء كان موجودين من يعني الناس الذين كانوا في ذلك الوقت يمثلون اللجنة العليا اللي كانت تحكم قبل مجلس الأمة، من كبار الناس في سوق التجار وكبار الشيوخ وكبار الرجالات، فقلت إن هذه فرصة اللي أنا استفيد منهم وجالسهم، يقولون من جالس الناس شاركها في عقولها، فكان شعور طيب يعني وشعور رحبت فيه.
زين العم أبو يعقوب، طبعا كونك تسلمت حقيبة وزارية باعتقادك ما هي المؤهلات اللي تسلم أي وزارة؟
الحقيقة في ذلك الوقت لا يخفاكم أن كان مستوى التعليم في الكويت يعني ليس بهذا الارتفاع الموجود الآن، دكاترة وماجستيرات والآخره، فكان في ذلك الوقت لم تنشأ الجامعة. الجامعة يعني نشأت في تقريبا سنة 70 أو قبل 70 يمكن بقليل، يعني لما دخلنا ما كان هناك حتى جامعة، حد التعليم في الكويت ثانوي. فلذلك يعني كان الأمر يعتمد على أن الإنسان اللي يدخل إما أن يكون رجل فعال في حقل الاقتصاد والتجارة أو وجيه من الوجهاء، أو يكون إنسان نائب في مجلس الأمة. والحكومة تحتاج إلى النائب لأن الدستور يوجب عليها أن تأخذ على الأقل 2 من النواب في كل تشكيلة وزارية. لذلك هنا المؤهلات بالنسبة لي أنا كانت بالدرجة الأولى أنني نائب أمثل الشعب، وأن الحكومة يجب أن يكون في تركيبتها وزراء يمثلون الشعب. فوقع الاختيار علي أنا وعلى زميلي المرحوم خالد المسعود، فسلمت لي أنا وزارة البريد والبط والهاتف اللي كانت قد خلت باستقالة المرحوم الشيخ خالد عبد الله السالم شقيق الشيخ سعد عبد الله السالم، وسلمت لي المرحوم النائب ذاك الوقت أيضا كان نائب خالد المسعود، سلمت له وزارة الكهرباء خلف للشيخ جابر العلي الذي تسلم وزارة الإرشاد التي هي وزارة الإعلام.
انزين باعتقادك يعني أن منصب الوزير سياسي أو موظف حكومي كبير؟
لا، والحقيقة يعني المنصب الوزاري أساسا أن يكون سياسي، وكانت يعني صلاحياتنا في مجلس الوزراء كبيرة ومطلقة، ولم نكن كهذا الوقت يعني نشاور رئيس مجلس الوزراء في كل صغيرة وكبيرة في أعمالنا، يعني وخاصة أيضا بالنسبة لي أنا كنت نائب، فالنائب عنده يعني قوة الحصانة النيابية والمقعد النيابي، إن إذا ترك الحكومة يرجع في المجلس. فلذلك الحمد لله يعني كنا ما يعني ما علينا ما نشعر بأن احنا موظفين والرئيس الحكومة مشغول والأمير مشغول، فكل واحد يجب عليه أن يباشر صلاحياته لأن سلم حقيبة وزارية وجاي للإصلاح، فيجب عليه أن يجتهد ويتحمل مسؤولية اجتهاده، يدير الوزارة بضميره وذمته أمام الله وأمام الشعب وأمام الوطن، لأنه يعرف أن الناس كلها فاتح عيونها عليه، وأمام البرلمان وذاك الساعة برلماننا قوي يعني مو صغير. ذاك الوقت كان البرلمان فيه جاسم دكتور أحمد الخطيب، جاسم القطامي، عبد الرزاق الخالد الله يرحمهم من راحوا يعني، وكبار الناس اللي الآن انتقلوا منهم كثير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان المجلس مجلس قوي، سامي منيس وغيره وغيره وغيره، فكان المجلس يعني فيه معارضة قوية في ذلك الوقت، تحاسب الوزراء على كل صغيرة وكبيرة هنا.
السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي وزير البريد والبرق والهاتف السابق، من خلال برنامجنا كنت وزيرا، سؤالنا لماذا يتهرب عدد من الكفاءة الوطنية من استلام الحقيبة الوزارية برأيك؟
هو الحقيقة الظاهرة هذه أنا أعتبرها جديدة، لأنها في ذلك الوقت ما كان هناك تهرب، وإنما كان هناك إقبال عليها كخدمة وطنية. وأعتقد أن التهرب ظاهرة جديدة نتيجة ربما يعني تدني مستوى المناقشات البرلمانية، وكون في ذلك الوقت لم يكن كان النواب اللي يستجوبون الوزراء هم أكثرهم من نواب الطليعة، وهؤلاء ما كانوا يقيمون علاقتهم مع الوزراء على أساس أن مشالي مصلحة وما مشالي مصلحة، كان يحاسب على المصلحة العامة، ولا كان عندنا شيء مثل الآن أن يقدم النائب ملف للوزير وفي وساطات يقول له وقع، إذا ما وقع يروح يستجوبه. كانت المسألة على أساس عملك، على أساس إنتاجك، على أساس أدائك الوزاري. فما كان ذاك الساعة يعني مثل ما تقول عندنا يعني هذا الإسفاف في إدخال المسائل الشخصية في العلاقات بين النائب وبين الوزير. ولكن مع استمرار الوقت ومع يعني تدني مستوى النقاش البرلماني وإدخال بعض النواب مصالحهم الخاصة في علاقتهم مع الوزير، ومع سبب ثالث أن أيضا صارت الحكومة في الآونة الأخيرة لا تحسن اختيار الوزير إن صح التعبير، يعني قد كانت يعني عندها أسبوعين يجب أن تؤلف التشكيل الوزارية، والأسبوع الأول راح والأسبوع الثاني، فبالأخير يدورون أي واحد حتى يعبون الفراغات يعبون الحقائب.
يعني قصدك الوقت مو كافي،
الوقت مو كافي لهم، لأن 15 يوم أنا رأيي يجب أن يعدل الدستور، لأن 15 يوم ما تبي فيصير فيها عطل، وعلى ما يشاورون الوزير وعلى ما يجي على ما يقبل على ما كذا، فكان في خلال وقت قصير يعني، وحتى الإنسان يشاور نفسه ويشاور أهله ويشاور كذا ويقرر، فكان لهذه الأسباب الثلاثة يعني تدنى المنصب، فأصبح الإقبال يعني عليه قليل، لأن ما كل إنسان يقبل أنه يتحدى شخصيا ويستجوب لأمور شخصية ويحب أن يحتفظ بكرامته ويعتبر بمظهره الاجتماعي ومواقفه السياسية.
هذا يجرنا لسؤالنا، برأيك ما هو رأيك في الاستجواب اللي نسمع فيه اليوم؟
هو الحقيقة الاستجواب مثل ما معلوم لحضرتك أنه هو أداة من أدوات اللي وضعها الدستور للنائب لرقابة الحكومة والجهاز التنفيذي، فهو عمل طيب، ولكن فقط العبرة بحسن استخدام هذه الآلة أو بسوء استخدامها، مثل الإنسان اللي تعطيه سلاح، فالسلاح ضروري لرجل الأمن، لكن هناك من يحسن استخدامه وهناك من لا يحسن استخدامه، فالاستجواب في حد ذاته عمله طيب. لكن أكو مثل الكويتي يقول عصات العز لا تومي فيها في كل ساعة، يعني إذا كل ساعة تهدد فتفقد قيمتها وتصبح يعني أداة غير فاعلة، وتصبح يعني تدخل في مسائل تصفية الحسابات الشخصية. فأنا يعني أؤيد أن يبقى هناك شيء اسمه استجواب، ولكن يجب على الاستجواب أولا أن يكون خالص لمصلحة الوطن والدين، وأن يكون مبني على أسس سليمة وصحيحة، ويجب أن الحكومة يعني قبل عند بداية الاستجواب يجب أن تكون هناك جلسة بين رئيس الوزراء وبين النائب المتقدم حتى يفهم هل هذا الوزير مخطئ أم غير مخطئ. في هذه الحالة ممكن مبكرا تصف القضية، إما يقول له يا حضرة الوزير ترى أنت مخطئ، شفت حسب البيانات والإثباتات عند فلان أنت مخطئ، فأرجوك قدم استقالتك، يا إما أن نشوف الحق فيسنده إسناد كامل ويقول حق النائب أنت ما عندك حق، أنت متحدي، وقال لي أن بينك وبين خلاف أنت طلبت منه هذا الشيء، ويصير مجلس الحكومة قوي فتصير غربلة وننخل الموضوع، أما ما نتركه حتى إذا بلغت الحلقوم قلنا أن الوزير والله قدم استقالته بعد ما ضيع وقت المجلس ووقت الشعب ووقت هذا، هذا لا داعي.
ضيف عزيزي المستمع هذا الأسبوع لهذه الحلقة السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي، كان مسؤولا على إدارة الفتوى والتشريع ومسؤولا عن ديوان الموظفين، حضر عدة مؤتمرات للقمة العربية في كل من المغرب ومصر والسودان كوزيرا للدولة، انتخب عضوا لمجلس الأمة عام 1970، هو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الإصلاح الاجتماعي. مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا مع السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي وزير البريد والبرق والهاتف السابق. كنا تواصلنا للاستجواب وعملية الاستجواب. هل هناك تم استجواب في عهدك؟
هو الحقيقة أثناء الفترة أنا بقيت في المجلس نائب من سنة يعني 63 أو 64 إلى سنة 1974، يعني فوق 10 سنوات 11 سنة في خلال هالفترة حصل استجوابات. وحتى في السنوات الأولى في عهد الشيخ عبد الله السالم حصل استجوابات، وكان أول مستجوبين حتى فرد من الأسرة الحاكمة كان الشيخ ياب العلي نفسه، يعني لما كان وزير للكهرباء تم استجوابه من، وكان المستجوب عبد الرزاق خالد الزيد اللي أصبح فيما بعد رئيس غرفة التجارة والصناعة. وحتى يقال أن يعني صار يعني مثل ما تقول خضة شلون يستقبل بل يستجوب رجل من الأسرة الحاكمة، ولكن الشيخ عبد الله السالم قال احنا ناس ارتضينا الديمقراطية وارتضينا الدستور فلا مانع. وهو نفس الوزير الله يرحمه الشيخ ياب العلي قال انا حاضر وارحب بالاستجواب ما عندي مانع. واستجوب بعد ذلك وزير التجارة كان الله يرحمه خالد سليمان العدساني، واستجوب ايضا ناس اخرين من الوزراء، فتمت استجوابات وكانت راقية يعني في أدائها وفي مواقفها وكل ما يتصل فيها.
رأيك بالاستجواب بين أمس واليوم؟ يعني
والله لا شك أن كما يقول الشاعر لكل زمان دولة ورجال، ويعني كانت مثل ما نقول الشفافية يعني الإعلامية مثل مو مثل اليوم، وكان الرجال هناك وأدب الحوار يعني يختلف من زمن إلى زمن. وفي بالنسبة لمقاييسنا إحنا إن ذلك الزمان كان أفضل. وبالنسبة للوقت الحاضر يعني أنا سمعت من الناس إن الاستجواب الأخير اللي قدم وربما كان الأخير هو شرار، ولا منه اللي كان أيضا وزير الإعلام أدري، لا اللي تم مناقشته شرار كان يعني استجواب راقي وما كان في مساس بالأشخاص ولا كان في إحراجات. فنستطيع أن نقول أنه لا شك أن الماضي دائما احنا نعتبر أنه ملتصق بالقيم وبالعادات والتقاليد أكثر، لكن حتى الآن الأشياء التي تمت الحمد لله ما نتج عنها شر.
العم يعقوب هناك مقولة يقول يؤخذ على الوزراء المنتخبين بأن قراراتهم لمصالح انتخابية، رأيك بذلك؟
ما يعني أولا البشر غير معصوم، ولكن أعتقد أنه الإنسان اللي أقسم على الوزير يقسم مرتين، يقسم مرة كالمنتخب، يقسم مرة كنائب، مرة ثانية كوزير، فيجب عليه أن يبر بالقسمين. هو حلف في نص الدستور أن نحافظ على مصالح الشعب والوطن وأن لا أخونها، فكأن الوزير عليه يمينين خاصة إذا كان نائب، فمن هنا طبعا لازم يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ قرارات انتخابية. أنا أظن أيضا أن كلمة يتخذ قرارات انتخابية يعني واسع، أنا أرى قد يتخذ يعني قرارات لأشخاص معينين، كان يوظف ناس من منطقته أو يرقي ناس يعني يعرفهم، فهي على مستوى قرارات يعني إدارية وليست قرارات يعني بمعنى أنه يصدر قانون أو يصدر لائحة تنفع ناس، وإنما هي عبارة عن ترقيات وتعيينات، وهذه كبشر ما يخلو الإنسان منها وإن كان الواجب أن يترفع عنها.
العم أبو يعقوب من خلال برنامجنا كنت وزيرا، برأيك ما هي علاقة الوزير بالنائب كونك أنت كنت عضو منتخب وأيضا وزير؟
الحقيقة العلاقة بين الوزير والنائب يجب أن تكون علاقة أخوية، ويجب أن تكون علاقة تعاونية ودية. ليش؟ لأن الوزير قد يكون نائب وقد يكون غير نائب، الوزير يمثل السلطة التنفيذية والنائب يمثل السلطة التشريعية. المفروض أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتعاون لما فيه مصلحة الوطن، لكن إحنا كبشر أحيانا يصير نوع من كما قلنا طلب مصالح لا تحقق، أحيانا يصير غيظة، انه والله انا مثل نائب، شلون هو صار وزير وانا ما صرت وزير؟ هذه تصير مثل ما يقولون حرطقات والى غيرها وغيره والى شيء في النفوس يعني. ومن هنا انا رايي ان يجب ان يكون هناك تعاون بين الجميع، ويجب ان يكون هناك تفاهم لما فيه المصلحه العامه. والوزير يعني في مجتمعنا يجب ان يعرف ان مجتمعنا يكاد ان يكون مجتمع وساطات، فيجب انه يفسح المجال للنائب حتى يخفف الضغط عليه، لانه انه النواب كان اول طرح سؤال ان هل النائب هو نائب خدمات ولا نائب اصلاح سياسي واداري. فكان في الزمن السابق لما كان نواب الطليعة ونواب اخواننا اللي سري موجودين يرى انه يجب ان يكون النائب ما يتوسط، يقوم بس بمحاسبة الوزير ومناقشته. هنا يجب على الوزير ان يكون حكيم، اذا وجد الوساطة اللي يطلبها هذا النائب معقولة ولا تضرب المصلحة العامة، ولا معناه انه يقدم على غيره يظلم غيره لمصلحة هذا المتوسط له، فيجب ان يقوم فيها وينفذها. واما اذا كانت ضد المصلحة العامة فيجب عليه ان لا يقبلها، ويقول له يعني انا وانت اقسمنا على المصلحة العامة، ويجب علينا ان هذا ترى يضر المصلحة العامة او يفتح لنا على باب، او يقولون ليش عطى فلان ما عطى فلان، فارجو لا تحرجني. فيجب ان تكون يعني تعاون مشترك وتفاهم مشترك، مو على حساب المصلحة العامة. حتى الان وجدنا ان الدولة ما قاعدة تنفذ شيء، فما يتبي تسوي شيء صار عليها ضجة وقفت عن اي عمل، واصبح الان ما في مقياس ثواب وعقاب ولا مقياس قانون، صار الحقيقة اللي طبق عليهم القانون هنا غير الكويتيين. الكويتيين اصبح يعني يقول لك انا عندي نائب والنائب ما يقصر، عدل؟ في حين ان احنا في حاجة لإصلاح داخلي، لكن مو بهالتوسع هذا في موضوع الواسطة.
وأيضا مستمعينا الكرام نواصل لقائنا مع ضيف حلقتنا السيد يوسف الرفاعي العم أبو يعقوب، حياك الله أبو يعقوب. كونك أول نائب وتسلمت الحقيبة الوزارية، هل يتم الاستعانة برأيك حتى من قبل الحكومة حاليا؟ يعني
الحقيقة هذا سؤال مهم وأنا يهمني أجاوب عليه، ليس فقط من ناحية الشخصية ان مثلا لماذا يعني لا يستشار الوزراء السابقين. الحقيقة من باب المصلحة العامة يعني ارى انا ان يجب يعني من واجب الحكومة الوزراء السابقين في وزاراتهم يعني اكتسبوا خبرة ومرت عليهم امور مهمة و يعني عاصروا ظروف وعاصروا حوادث هامة جدا. أنا في رأيي أن يجب أن يستفاد من رأيهم وتجاربهم. يعني الحين عندنا بالأردن، مثلا الأردن في دول أخرى في مصر، الوزراء السابقين وضعوهم في مجلس الشورى. في الأردن الوزراء السابقين يأخذون لمجلس الأعيان، يعني طبعا هاي مجالس تعيينية، ويأخذ آرائهم في المسائل الأخرى. لأن لا شك الوزير مثلا اللي تولى وزارة الدولة مثل أنا 6 سنوات في البلدية عرف شنو مشاكل البلدية. لما يجي الآن قانون البلدية المفروض يجي يقولون له ما رأيك في قانون البلدية. اللي تولى وزارة العدل مدة وقال له تعال يا وزراء احنا القانون بنعدل المحاكم، ما رأيكم في الموضوع الذي كان؟ يقال لوزير الأشغال، يقال لوزير الصحة. فإذا المفروض ان هذا الإنسان الذي يعني خاصة اللي طولوا في وزارات معينة واكتسبوا خبرة، المفروض أن يستعان برأيهم وخبرتهم في هذه الأمور. مثلا الحين لجان وزارية في مجلس وزراء تدرس قانون القوانين من قانون البلدية، الوزير الجديد المال بلدي يجوز ما يعرف شيء، يقال نجيب جماعة. الصحة كذلك، الأشغال إلى آخره، النفط. فأنا يعني الواقع أن لم يستشرني أحد، وأنا أعرف زملائي كلهم أيضا اللي موجودين القدماء مفروض الدولة تستفيد منهم، وهم الحمد لله يمكن هم يهمهم مصلحة البلاد قبل كل شيء. مو بس هذا، حتى في المشاكل السياسية، مشاكل السياسية اللي تقع أن يستشارون الجماعة. يعني شو كثر احنا استفدنا مؤتمر جدة لما جمعنا الكويتيين كلهم وكان عندنا مشكلة وخرجنا منها بحل. فالمفروض ان يقولوا اكثر الشاعر يقول واكثر من الشورى، فانك ان تصب تجد مادحا او تخطئ الرأي تعذري. والله سبحانه وتعالى يقول امرهم شورى بينهم. فالشورى واجبة ولكنها مع الاسف غير موجودة، مو بس مع الوزراء، في ناس ايضا ما اشغلوا مناصب وزارية لكن عندهم خبرة من رؤساء المجالس المختلفة، يعني الشركات، من رؤساء العشائر، من وجهاء العائلات، من هذا. المفروض أن كل أمر يخص جهة من الجهات يستفاد بالموجودين من الكبار السن من أهل التجربة.
برأيك تسلم بعض الوزارتين لوزارة واحدة، يعني وزير واحد يمسك وزارتين، هل فاعلة هذه العملية؟
هي الحقيقة العملية قد لا تكون فاعلة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن اليوم الأسبوع صار 5 أيام، ويوم يروح لمجلس الوزراء ويومين يروحون حق مجلس الأمة، هاي راح 3، شبقى للوزير يومين. فالوزير إذا بقى له يومين بالأسبوع، بعد عنده جلسات وزارية، عنده افتتاح، عنده ما أدري إيش رحلات إلى الخارج، ما بقى عنده شيء. فكيف مو فما يقدر يقوم بواجب وزارة؟ كيف إذا صار وزارتين؟ ففي هذه الحالة يجب أن يأخذ وزارة واحدة. لكن حسب ما أعرف أنا أن السبب في سبب دستوري، وسبب ربما يكون السبب دستوري أن الوزراء يجب أن لا يزيد عددهم على 16، يعني ثلث أعضاء مجلس الأمة حسب الدستور. لذلك تبقى أحيانا بعض الحقائب الوزارية ما لها وزير، فيعطون وزير وزارتين بدال واحدة، وهذا يجب أن يعد. الحكومة تقدم طلب، تطلب تعديل ويدرس المجلس. وسبب آخر أحيانا أن الحكومة تشكل بسرعة بشكل أن لا يعني يحسن اختيار من يملأ الحقائب الوزارية.
السيد يوسف الرفاعي الوزير السابق، كونك نائبا لرئيس مؤتمر العالم الإسلامي في باكستان ورئيسا للجنة الأقليات في المؤتمر، ما هي انطباعاتك من خلال هذا المؤتمر؟ يعني يا ريت تحدثنا عن هذه التجارب و هذه المواضيع التي طرحت مثل هذا المؤتمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة أن هذا المؤتمر من المؤتمرات الأهلية المهمة، أسس حوالي سنة 1920 في مكة المكرمة، وكان على رأس المؤسسين مفتي فلسطين المرحوم السيد أمين الحسيني، ومجموعة كبيرة من وجهاء العالم الإسلامي، طلعت حرب في مصر وكبار رجال في الهند وفي باكستان وكذا. وكان هدفهم أن بعد ذهاب الخلافة العثمانية أن تكون هناك هيئة تمثل العالم الإسلامي، لأن ذاك الوقت ما لم تكن هناك لا جامعة عربية ولا يعني منظمة الدول الإسلامية اللي هي قائمة الآن، ولا رابطة العالم الإسلامي. فقامت هذا المؤتمر، مؤتمر العالم الإسلامي، قام بدوره في أن يمثل المسلمين في هاللحظة هذه ويوعيهم وينبههم ويتبنى آراءهم. وكان مركزه في الأول في مكة، ثم انتقل إلى لبنان، ثم استقر في باكستان. وأنا العبد الفقير كنت من الأعضاء الفعالين فيه بعد ما تركت الوزارة وتفرغت للعمل العام، وتدرجت حتى وصلت إلى نائب رئيس المؤتمر. كان رئيس المؤتمر الدكتور معروف الدواليبي رئيس وزراء سوريا الأسبق، وأنا كنت النائب. وانتخبت أيضا رئيسا للجنة الأقليات الإسلامية في المؤتمر. فقمنا بعقد مؤتمرات في كثيرة، عقدنا مؤتمر في قبرص بعد الانفصال قبرص اليونانية عن تركيا وما حصل مجاز المسلمين، عقدنا مؤتمر في كوريا وفي اليابان وفي اسطنبول وفي مناطق كثيرة اللي تكون فيها أقليات إسلامية أو يكون هناك مشاكل للمسلمين. وعندنا مجلة المؤتمر يسميها المسلم لسان حال مسلم كونغرس اللي هو المؤتمر العالمي الإسلامي، ويعني كانت هي محل احترام، حتى أن الحكومة الباكستانية تبرعت لأرض للمؤتمر، والآن المؤتمر له مكاتب رئيسية في باكستان، وكانت تقدم له مساعدة كبيرة أيام المرحوم الجنرال ضياء الحق. فالمؤتمر مؤتمر يعنى بشؤون المسلمين وخاصة الأقليات، لأن لم يكن أحد يهتم فيهم. مثلا الآن في الهند 200 مليون مسلم، ما في أحد يمثلهم. في نجد المسلمين مثلا كما تبين بالآخر البوسنة والهرسك في كوسوفو، المسلمين الآن يضطهدون. مثلا في تايلاند المسلمين، في بلاد أخرى مثل عن شاشان، فلم يكن هناك أحد يتحدث عنهم، لأن الحكومة ما تتدخل في شؤون الحكومة الأخرى. فإذا من يتكلم عنهم لازم جهة خارجية تقول ترى المسلمين هنا مظلومين، المسلمين يبون إغاثة، المسلمين يبون إعانة. وأكبر دليل ما حصل الآن في هذا اللي يسمونه الإعصار الأخير، الطوفان اللي حصل سونومي أو سانومي، فالآن المسلمين يعني أكبر الضربة جت على المسلمين، يعني فوق 100,000 من الأندونيسيين، والمعلوم أن الأندونيسيين 90% من المسلمين. فالهدف هذا أن الآن نجد مثلا المنظمات الدولية تشتغل، الصليب الأحمر، وين نشاط المسلمين؟ وين الهلال الأحمر الإسلامي؟ وين الإغاثة؟ حتى اللجان اللي عندنا الآن في دول أفريقية تضررت، في تنزانيا وفي الصومال، وين لجنة أفريقيا؟ وين المسلمين؟ ما عندنا احنا تحرك. كان المفروض أن يكون المسلمين لهم دور، حتى المسلمين يشعرون أن لهم أخوان، لا يقول والله يا أن باول ويا أن عنان، ولكن ما شفنا رئيس رابطة العالم الإسلامي، ولا شفنا رئيس الهلال الأحمر الإسلامي، ولا شفنا أحد، ولا أحد من منظمة الدول الإسلامية اللي عندها الصندوق، صندوق البنك الإسلامي في جدة، ما يعني أحد فقدنا. فالمفروض أن المسلم يشعر مثل المسلمين في تعاونهم وتوادهم كمثل جسد الواحد. فكان مؤتمرنا هذا يقوم بهذا الدور، لكن لما قامت منظمة الدول العالم الإسلامية كان غارت من المؤتمر، بدأت تصحب منه بعض صلاحياته، وبعض الجماعة اللي يمثلون دول إسلامية بدأت تضغط عليهم حتى ينسحبون. فلا هي مثل ما يقول لا رحمك ولا خلي رحمة الله تنزل عليك، لا هم يقومون بدورهم ولا خلونا احنا نشتغل. فصار المؤتمر الآن كأنه شبه مجمد. فالمسلمين الحقيقة الموجودين خارج العالم الإسلامي لا يقلون، يعني تقريبا لو تحصيهم عدل يجون حوالي مليار، يعني تقدر تقول مليار مسلم داخل العالم الإسلامي ومليار برا، إذا حسبت مسلمين في أمريكا وفي أوروبا في العالم كله، يعني موجودين لكن ما في من يعتني بهم وفي شؤونهم يمثلهم ويرفع الظلم عنهم. فهذا كان أهداف المؤتمر اللي احنا قمنا فيه.
سيدي يوسف الرفاعي، كونك وزير البريد والبرق والهاتف السابق، يعني هناك سؤال نقول دفع الفواتير، جهودكم في إيصال الخدمة الهاتفية لدولة الكويت، يعني خاصة إحنا نقول ننتقل من سؤالنا للمؤتمر، ننتقل على كونك وزير سابق، نعم من دولي لمحلي، جهودك في إيصال الخدمة الهاتفية لدولة الكويت.
لما توليت العبد الفقير أنا وزارة بريد والبرق الهاتف في سنة 64، كنا يعني ذاك الوقت كانت اللي تقوم بالخدمة الهاتفية هنا شركة إنجليزية اسمها كابل أند وايرلس، وكانت فيها مجموعة من الهنود ومجموعة من الآلات القديمة، وكان العدد الهواتف قليل جدا ومحصور عند يعني ناس معينين من سوق التجار وغيره. فرأيت أن من الواجب أن نقوم بالواجب يعني ونحل هذه المشكلة. كانت الدوائر الحكومية تبي تليفونات، والأفراد يبون، والشركات الأجنبية تبي. فقمت هنا بأن عملنا عقد مع شركة أريكسون اللي هي أظن هي سويدية، وجبنا الخبراء وجبنا بدالة كبيرة، وما تركت الوزارة إلا وبعد بدأت تصل التليفونات لكل بيت. كذلك في وقتي أنا كان متخرج حديثا الأخ عبد الرحمن الغنيم اللي صار بالأخير وزير، فجبته وحطيته وكيل مساعد للشؤون الفنية، وقلت له أنت متخرج من أمريكا وهذا بلادك وهذا وطنك وأنا أعطيك صلاحية تعال اشتغل. فقام بواجبة يا الله يجزي خير وقمنا في ذلك الوقت. ومن أهم إنجازاتنا سوينا اتفاقية لبناء برج المواصلات اللي هو الحين في المرقاب اللي هو شو يسمونه هذا البرج الحالي اللي فوق
برج التحرير
برج التحرير نعم. مو اللي على البحر نعم. هذا اللي بالمرقاب نعم. اللي مجابل والذي فيه الآن تقريبا يلتقط جميع اتصالاتنا الدولية هذا العقد ماله وعقد بناء أو تأسيسه تم في عهدي أنا وأصبح الكويت مربوطة بالعالم بشكل مبكر وشكل جيد والحمد لله أصبحت القضية الآن من حله لأن المواصلات أو ما يسمونه اليوم في الوقت الحاضر أن الأعمال اللوجستية هي عصب الحياة فلو ما كنا مستعدين من أول وعندنا هالشيء كان الآن ارتباطنا بالعالم يكون ضعيف بس الحمد لله أنا بنيت وجو عقبي الوزراء السابقين تمموا ما حصل
محطة أم العيش التلفزيونية شنو دوركم كان؟
والله بالحقيقة من ناحية أم العيش أعرف أن الوزارة يعني أيضا في عهدي أنا وضعت الأسس لكن كوني ترى أنا في وزارة المواصلات يمكن قعدت لي يعني حوالي 9 أشهر إلى سنة ثم تم اختياري وزير الدولة شو مجلس وزراء فتتبع تفصيلاتها ما هي عندي لكن لا شك أنه يعني عمل طيب ومحل اعتزاز
طيب كونك أنت وزيرا للبريد والبرق والهاتف سابقا البريد كان بالكويت شون كان وضعيته قبل
كان البريد أيضا يعني تقريبا ضعيف وكان هناك كما كان إشراف علينا من ناحية السلكي واللاسلكي يسمونه كيبل أند وايرلس كذلك كان هناك تعاون مع الإدارة البريطانية من حيث البريد لأن تعرف إحنا ما كان لنا تمثيل خارجي فكان مقر البريد يعني بسوق الجت حاليا وكان هناك يعني جهاز محدود يقوم بالعمل وثم بعد ذلك الحمد لله لما جيت أنا للوزارة استلمناه وعملنا دوائر حطينا الأخ أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق رئيس إدارة البرق حطينا الأخ إبراهيم عبد الرزاق رئيس إدارة البريد نظمنا الأخ كان الشاعر المرحوم خالد الزيد حطيناه مدير للشؤون الإدارية فنظمنا الحمد لله الوزارة وخليناها تقف على رجله
السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي هو من أسس الاتحاد العالمي الإسلامي للدعوة والإعلام هو مركزه لاهور في باكستان كذلك أسس الجمعية الكويتية لمساعدة مسلمي بنغلاديش عام 1980 أسس مجلة البلاق وهي أول مجلة إسلامية أسبوعية سياسية في الكويت السيد يوسف الرفاعي الوزير السابق هناك الاتحاد العالمي الإسلامي للدعوة والإعلام وأيضا الجمعية الكويتية لمساعدة مسلمي بنغلاديش عام 1980 وأيضا مجلة البلاق يا ريت تحدثنا عن هذه الوقفات أو هذه المحطات
حاضر هو الحقيقة بالنسبة للاتحاد الإسلامي أنا لاحظت يعني أن إحنا الدعاية للإسلام قليلة جدا وتبناها جمعيات مختلفة والجمعيات هذه في بينها اختلافات بشكل يصير تشويش على الخطاب الإسلامي وهذا دليل انتباه مبكر الآن تو يتحدثون عن توحيد الخطاب الإسلامي كنا من ذاك الوقت يعني واعين على أن يجب أن يكون الإسلام يقدم للعالم بصورة جيدة وصورة مضيئة وصورة واضحة وأن نرد على أعداء الإسلام اللي يتهجمون على الإسلام ففكرت أنا ويا مجموعة من رجال الإعلام في مصر في باكستان وعلى أن ننشئ اتحاد لرجال الإعلام المسلمين وأن يكون بيننا تعاون وتم الترحيب في هذا فكان من باكستان البروفيسور محمد طاهر القادري رئيس دائرة منهاج القرآن من السياسيين المهمين والإعلاميين ومن مصر أيضا كان هناك رجال كثيرين من رجال الصحافة والإعلام في مصر والمرحوم رئيس جمعية شبان المسلمين في القاهرة فأخذت أنا الأخونا الباكستاني ورحت في جولة إلى مصر واجتمعنا بالإعلاميين هناك وعقدنا جلسات وانتسب كثير من الصحفيين المصريين، حتى الأستاذ فهمي هويدي كان من بين أبدوا استعدادهم لأن يشارك ويانا في هذا الاتحاد. ولكن مع الأسف الشديد بعد ذلك جت حرب الهجوم على الكويت، غزو الكويت عطلت المشروع نوعا ما، وهذا بالنسبة للاتحاد العالمي، ونحن نسعى الحقيقة لتجديده وتقويته، لكن تعرف أصبحت القنوات الفضائية اسحبت البساط من النشاط الصحفي ومن النشاط المقروء، صار النشاط المسموع والمرئي أكثر، يعني أنتم كإذاعة والأشياء. أما بالنسبة لجمعية مساعدة مسلمي بنغلاديش اللي تأسست في الثمانينات، فتعرفون أن كانت بنغلاديش جزء من باكستان، فكانت تسمى باكستان الحالية باكستان الغربية، وتسمى بنغلاديش باكستان الشرقية. فحصل بينهم انفصال في حوالي 1980، وصارت باكستان القسم الشرقي من باكستان دولة مستقلة هي بنغلاديش، فقام لأن بالهند تفصل بينهم، مسلمين صايرين يمين باكستانيين، يسار بنغاليين بالوسط الهند، وبينهم 1000 كيلو. فانفصلوا، لما انفصلوا بنغلاديش قامت دولة، ولكن لا عندها إمكانيات، لا عندها موارد، لا عندها شيء. الهند تحيط فيها من 3 جوانب والبحر من الجانب الرابع خليج البنغال. فأصبح المسلمين في بؤس، وبدت جمعيات التبشير تتوجه إليه.